بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعي، ونزال نتكلم عن موضوع الكبر، وقلنا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ذكرنا في أحداث كثيرة عن الكبر والمتكبرين. أمس تكلمنا عن علامات التكبر، يعني متى يعرف الإنسان أنه دخله الكبر، أو ما هي العلامات التي تدل على أن الإنسان متكبر، وهذا من المناهي الشرعية. وقلنا أول علامة أن الإنسان لا يقبل دعوات الآخرين، فلو دعا إنسان مثلا على طعام، ولو دعا إنسان على شراب، أو دعاه إنسان على عرس، أو سمع أن ناس عندهم عزاء، ولا سمع أن ناس عندهم مريض، لا يزور أحدا ويستأنف من ذلك. أنا أذكر من البصمات اللي كانت في حياتنا، كنا طلبة ندرس بالجامعة، كان عندنا في الجامعة سكن داخلي طلبة، وكان في مطعم كبير، طبعا الجامعة كان فيها حدود 17,000 ما بين طالب وموظف، وكان في سكن داخلي. فكان عندنا عميد الكلية جزاه الله خير، الله يشافيه، سمعت انه مريض، في ذاك الكلام قديم، دعاه طالب، وهذا الطالب كان افريقي. احنا كنا ندرس في الجامعة الإسلامية في المدينة شرفها الله، وعندنا طالب افريقي، كلم العميد او مساعد العميد قال له ايش رايك يا شيخ تتغدى معانا. طبعا انت لما تتكلم عن مطعم جامعه، المطعم تصور يعني 10,000 طالب او 5,000 طالب في وقت واحد يشون وقت الغداء، ومطعم كبير يعني. فقال له ايش رايك يا دكتور تتغدى معانا. ما حد كان يتوقع ان العميد وذاك الوقت احنا طلب يعني ان يستجيب لدعوته ويحضر معانا في مطاعم الطلبه. وبالفعل لما صار وقت الغداء اجاب للدعوه ودخل. ظل هذا الانسان محبوب لكل الطلاب اللي التقوا معاه بغير الرسميات، قعدوا معاه، استانسوا معاه، تغدى معانا، قعد معانا في المطعم، صار الطلبة كلهم دكتور فلان موجود تعالوا، فكانوا يأتون إلينا ويجلسون. هذه من البصمات التي هي حقيقة بصمة تواضع في حياة الإنسان، لكنها لا تنسى بالنسبة له ولا شيء، لكن بالنسبة إحنا كطلبة ما ننسى هذا في حياة هذا الإنسان. شوف تصوروا إلى الآن من ذيك السنوات القديمة إلى الآن ونحن نذكرها، أن ذاك الرجل الفلاني جزاه الله خير يعني كان إنسان متواضع في تعامله، حتى كان يروح يزور المرضى في غرفهم، وكان يجيب دعوتهم ويطلع معانا أحيانا. وهذه من البصمات التي تدل على التواضع. فمن علامات التكبر أن الإنسان لا يجيب دعوة الناس، ولا يختلط مع الناس، ولا يقبل، ولا يروح يعزيهم، ولا يروح يشاركهم، وإلى آخره. فهذه من علامات التكبر، وعكسها أو ضدها من علامات التواضع. ذكرنا كذلك ثانيا من علامات التكبر أن الإنسان يستأنف أن يقترب منه أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا في مجلسه، فكان في مجلسه الفقراء والضعفاء من المسلمين، كان يجالسهم ويؤاكلهم صلى الله عليه وسلم ويمازحهم، وهذا كثير في سنته وفي حياته صلى الله عليه وسلم، كان دائما يجلس مع هؤلاء الناس الفقراء والضعفاء، وكان لا يستنكف من وجود أحد في مجلسه أو بالقرب منه. من علامات التكبر أن المتكبر أحيانا لا يرضى أن يعمل بيده أبدا، وإنما يحب أن الناس دائما يخدمونه ولو كان في أخص خصوصياته. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة من الليالي ضيف وقد كان خليفة، وكان يكتب وكاد السراج أن ينطفئ، فأراد الضيف أن يصلح السراج، فقال عمر ليس من الكرم استخدام الضيف، فأراد أن ينبه الغلام، يعني أراد الضيف ينادي الغلام، فأراد أن ينبه الغلام، فقال له عمر أول نومة نامها، تو ينام مسكين خلى ينام، فكره إيقاظه، فقام عمر رضي الله عنه بنفسه فملأ المصباح زيتا، فقال الضيف قمت يا أمير المؤمنين؟ فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، خير الناس من كان عند الله متواضعا. يعني أنا يا جماعة إيش نقص مني؟ والله بالله عليكم لما أقول لما يكون إنسان مسؤول، والله أنت رجعت أنت بابن فلان ورحت ما ترى ما ينقص منك شيء، بل هذا يزيد أصلا من مكانتك ومحبتك. والله جربوا التواضع يا جماعة، جربوا التواضع في حياتكم، سواء كان مع الفقراء ولا مع الضعفاء ولا مع الأقارب، خاصة من آتاه الله تعالى جاها أو مالا أو علما أو مكانة أو جمالا أو قوة أو غيرها. كلما تواضع الإنسان كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. من العلامات التي تدل على أن الإنسان تسلل إليه الكبر أنه لا يحمل متاع بنفسه أبدا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بنفسه، فيحمل متاعه وصاحب الشيء حق بحمله. روي ذلك عن علي رضي الله عنه فقال لا ينقص الرجل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. وكان علي رضي الله عنه هذا مشهور عنه بالكوفة، يخرج بنفسه فيأتي إلى السوق فيدخل فينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتري حوائج بيته، ثم يرجع إلى بيته، وربما دخل مع أهله وعياله، وربما ساعدهم في الطبخ وساعدهم في تنظيف البيت، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيت مال المسلمين ويوزع ما في الخزينة، ثم يغسل خزينة بيت مال المسلمين ويخمها هو بنفسه يكنسها، ثم يصلي بها ركعتين حامدا شاكرا لربه سبحانه وتعالى أن أعانه على أداء الأمانات. وكان صلى الله عليه وسلم بنفسه يخيط ثوبه ويخصف نعله ويركب الحمار ويرقع القميص. قال المناوي عن ابن مسعود: كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحلبوا الغنم ويركبوا الحمار عليهم الصلاة والسلام. كل ذلك تواضعا، يعني كل هذا تواضع منهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك يعني من علامات التي تدل على أن هذا الإنسان قد تسلل إليه الكبر أنه لا يقبل الحق، فإن قيل له أن هذا حرام، أو قيل له أن هذا ما يجوز، أو قيل أن الله قال هذا، أو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فإنه لن يقبل الحق أبدا. كما قال الشافعي رحمه الله: قال: ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. فقد كان الأوائل يتمنون أن يكون الحق مع الخصم، وفي هذا دليل على انتفاء حظوظ النفوس ومن محاولة كسر عظم الآخر أو الخصم أو الانتصار عليه أو التشفي منه، لأن أصل المناظرات والمناقشات هي لا للتعالي والتكبر والاحتقار، وإنما هي لإظهار الحق. فلذلك كان عندهم رضي الله عنهم قبول الحق، كان يقبل الحق من الآخرين ولا يسعون لتهميش الطرف الآخر ولا لإلغاء الطرف الآخر ولا إحنا بس من ورانا النار وإحنا على الحق والناس كلهم على الباطل. هذا من علامات تسلل الكبر لنفس الإنسان حينما يلغي الآخرين ولا يقبل الحق مهما جاءه الحق من أي إنسان، فإنه لا يقبل الحق ولا يرى إلا أن الحق معه. من علامات كذلك تسلل الكبر للإنسان أن الإنسان يحب أن يقوم الناس له، يحب إذا دخل مجلس الكل فزله. وخلنا أشرح لكم المسألة. المسألة هذه القيام يقول العلماء على ثلاثة أقسام، القيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول محرم بالإجماع، وفيه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من صفات فارس والروم أو من صفات الكفار، وهو أن يكون الإنسان جالس ويكون الناس واقفين فوق رأسه، ويكون الناس على يمينه وعلى يساره كلهم واقفين فوق رأسه وهو جالس على كرسيه أو على أريكته أو على الأرض أو غيرها. وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجتمع الصحابة فأرادوا القيام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم: لقد كنتم أن تفعلوا مثل ما تعمل ملوك فارس والروم لملوكها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا القسم الأول، أن يكون الإنسان جالس وخلف رأسه أو عن يمينه وشماله الناس قيام، لا لحاجة، انتبهوا، يعني أحيانا يكون القيام لحاجة، يعني يكون القيام من باب الحماية، من باب الحراسة، من باب انتظار الكبير حتى يمسك بيده، إنسان مترجم واقف أنصت بأذنه إليك إلى آخره، هذا لا بأس به يقول العلماء. لكن مجرد أن تكون أنت جالس وحولك الناس قيام فهذا نوع من التكبر وتسلل الكبر لقلب الإنسان، وهذا محرم. هذا واحد. الثاني في القيام هو أن يدخل الإنسان إلى المجلس فيقوم الناس له احتراما وتقديرا من دون أن يطلب هو، من دون أن يطلب هو، هذا لا بأس به، لا بأس به. واحد دخل إلى مجلس وكان سيدا في الناس، إما إنسان كبير في السن، ولا إنسان عالم، ولا إنسان وجيه، ولا إنسان له منصب ومكانة بين الناس، يفزون للناس ما فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاءهم سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم، هذا سيدكم سعد بن معاذ، قوموا له. فقام الناس إليه، وقد كان كبار الصحابة يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الصحابة إلى هذا الداخل. فهذا يا جماعة ترى ما في شيء، لا بأس به لو دخل إنسان إما قادم من سفر، ولا إنسان غريب، ولا إنسان صار لنا مدة ما شفناه، ولا إنسان وجيه، ولا إنسان له مكانة، ندخل ليس برغبة منه أن نقوم له، مو هو اللي طالب فزلة، إحنا من عندنا احتراما وتقديرا لهم فزلة نقوم له، هذا ما في إشكال. وهذا يكون القيام أحيانا يكون للوالد، وأحيانا يكون للوالدة، وأحيانا يكون لكبير السن، وأحيانا يكون للإنسان العزيز عليك، تقوم له وتفز له وترحب فيه ويا أهلا ويا مرحبا. حتى والله واحد أعجبني يقول، قال: عندنا جار يا شيخ والله العظيم من كرمه وصياحة أني أسمع صوته، يقول إحنا بيتنا هو يعني لصيق في بيتنا، يقول تسمع إلى آخر الفريج، آخر الحي تسمع، يقول إذا دخل عند ضيف في الديوانية اشتغل عليه بأنواع الترحيب والتهليل والتحميد والتسبيح والذكر والشكر، يقول والله يقول يفرحك لو ما يكرمك. وهذه يقول سجية فيه، سجية في هذا الإنسان، يعني من جميع أنواع الكلمات بكل اللهجات يقولها لأي ضيف يدخل عنده، حتى يمكن آخر جار بالفريج يعرف أنه دخل عنده ضيف. هذا جيد، لا بأس به، هذا حسن، هذه من الصفات التي جاء الإسلام فعززها، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا النوع الثاني، أن تفز للإنسان وتقوم للإنسان كبير كان في السن أو وجيه أو غيره من غير أن يطلبه. النوع الثالث المحرم، وهو أن هذا الإنسان هو يطلب من الناس يقوموا له وإذا ما قاموا لزعل. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أنا عن اللي يحب، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحب أن الناس دائما يفزوله ويزعل إذا الناس ما قاموا له فليتبوأ مقعده من النار، يعني خلي ينتظر كرسية في النار، حتزيل له كرسي ومقعد في النار، لأنه قد تسلل إلى قلبه الغرور. ولذا كان الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام، فكانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء النبي. إذا دخل على الصحابة ترى ما كانوا يقومون لرسول الله، لأنهم يعلموا أنه يكره ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيسلم ويجلس صلى الله عليه وسلم بين الناس، حتى الناس ما يعرفونه، حتى أنه جاء أعرابي فقال: أيكم محمد؟ من فيكم محمد؟ وين أيه؟ ما يعرف، لأنه ما يتميز على الناس لا بلباس ولا بشكل صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد من هذا أن هذا من علامات الكبر، أن الإنسان يحب أن يتمثل الناس له قياما. من علامات الكبر يعني ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إسبال الثياب، أن تكون الثياب تجر وراك، تخم وتكنس وراك هذه الثياب، فهذه نوع من الغرور كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ويلحق في ذلك ثوب الشهرة، يعني أن يلبس الإنسان ثوبا يتميز فيه عن الناس ويصير مثل الشامة بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. والمقصود من ذلك الاختيال والتفاخر، فعاقبه الله سبحانه وتعالى لأن الكبر قد تسلل إلى قلبه بهذه العقوبة الشرعية من الله سبحانه وتعالى. علامات الكبر: أن الكبر قد تسلل إلى قلب الإنسان، أن الإنسان لا يتعظ ولا يعتبر، فالمتكبر يصرف عن الاعتبار والتفكر، فقد ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما، ودل عباده على الاعتبار، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وشلت يد رجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. وسبب في ذلك أنه تكبر، وما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قدام الناس، فأخذته العزة بالإثم، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ما أقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا استطعت، فشلت يده. فالشاهد من علامات تسلل الكبر إلى قلب الإنسان أنه لا يتعظ بأي واقع يقع له. يعني أحيانا يصير حريق، يا أخي اتعظ، صار حريق. أحيانا واحد تشوه قدامك، يا أخي اتعظ. أحيانا صديقك، هذا الصديق للإنسان مات ولا أصيب بفيروس ولا أصيب بمرض مفاجئ، اتعظ يا أخي. واحد صارت له خسارة فخسر كل شيء، يا أخي التعظ كارثة، يسمونها الكوارث الكبيرة، كارثة وقعت، التعظ يا أخي. لا يتعظ الإنسان بأي سبب من الأسباب، فهذا دليل أن الكبر قد تسلل إلى قلبه وسيطر على قلبه، فلم يستفد من هذه المواعظ اللي الله سبحانه وتعالى يذكرها للناس. آخر علامة من علامات التكبر، أنه يدلك أن التكبر قد تسلل إلى قلب الإنسان، أن الإنسان يظن نفسه خير من الناس وأفضل من الناس. يا جماعة، هذه قصة عامة، هذا سلك عام. أيما عالم شايف نفسه أحسن من الناس، أيما مسؤول شايف نفسه فوق الخلق، أيما وجيه شايف نفسه فوق الخلق، أي إنسان، أي عابد، أي صاحب مال، أي صاحب وجاهة، أي إنسان يرى نفسه أفضل من الخلق، هذا اعرف وثق وبصم أن الكبر قد تسلل إلى قلبه. يا جماعة، لازم تتواضع وتعتقد. والله في قصة عجيبة ذكرت عن الإمام ابن المبارك. ابن المبارك يعتبر من أعبد وأعلم علماء زمانه، يغزو يجاهد في سبيل الله في عام، وعام كان يروح يحج لله سبحانه وتعالى، حتى يعني يقولون كل عمل في عصر ابن المبارك مضاهات مع عمل ابن المبارك لعب، حتى يقولون تنسب إليه قوله: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يعني يقول: أنت قاعد تعبد في الحرمين، إحنا عبادتنا إنما هي رباط في سبيل الله. رجل كريم سخي إلى آخر ذلك. جاء ابن المبارك إلى خراسان فسأل عن رجل زاهد، أزهد واحد في خراسان، رجل عابد يتعبد، له صومعة وله إلى آخره. فراح إليه، فلما دخل ابن المبارك إلى هذا الزاهد، أعرض الزاهد ما يعرفه، فأعرض عنه حسباله مثل الناس اللي يأتونه. فدخل إليه وقال له: يا فلان عظني وكذا. قال له: يعني أنا مو فاضي لك، روح حق القصاص، روح المساجد، روح حق المشايخ يعظونك. يقول: وكأنه نظر إلى ابن المبارك بالاحتقار والازدراء، وهذه نظرته متكررة، يعني أنت لا تضيع وقتي لو سمحت، وإحنا مشغولين في العبادة. وطلع مسباحة وقام يسبح: استغفر الله استغفر الله، ورجاء خل نحافظ على أوقاتنا. مثل ما نقول احنا بالعاميه كش ابن المبارك، مشى ابن المبارك فخرج فلقيه اناس فقال المبارك يعني وين زائر؟ قال زرت فلان وما يعني الله يسامحه ما استقبلني. فرجع الناس اليه فقالوا يا رجل اتعرف من هذا؟ قال لا ما اعرفه. قال هذا امام المسلمين، هذا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، العلماء والخلفاء والدنيا كلها تجلس بين يديه تنحني على الركب. بين ابن المبارك لما جاء إلى بغداد ازدحمت الطرق والشوارع وسكرت المحلات، حتى نظرت أم الخليفة نظرت من الشباك فقالت من هذا؟ فقال لها يقال له ابن المبارك. قالت يا بنية هذا هو الملك، هذا الملك اللي الناس يأتون بغير دافع، ما حد يدزهم. قالت هذا يا بنية الملك وليس الذي تجمع له الناس بالحرس والشرط، هذا ابن المبارك. يقول قالوا له هذا المبارك راح يركض. فجاء له فقال يا أبا عبد الرحمن سامحني، أنا والله ما دريت إنك ابن المبارك، أرجو المعذرة، أرجو العفو، أرجو عظني عظني انصحني. قال نعم أعظك. قال له كلما وقعت عينك على رجل فظن في نفسك أنه خير وأتقى وأقرب لله منك. عاتبه عظك، ما تطيح عينك على إنسان إلا حط في اعتبارك وحط في نفسك أنه أحسن أفضل أقرب إلى الله منك أنت. جماعة لأن ترى الناس بينها وبين الله خبيئة، كما يقول العلماء يقول كل إنسان له مع الله خبيئة. خبيئة يعني سر، بينك وبين الله سر، ما تعرف أنت شراك عني. واحد من الناس ما هو بعينك شيء لكن أبر الناس بأمه يمكن يبلغ الفردوس لأن بار في أمه، مثل أويس القرني. أويس القرني كان أبر الناس بأمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن لقيته يا عمر فسله أن يدعو الله لك. النبي يقول حق عمر يقول يا عمر إذا لقيت واحد اسمه أويس القرني قل له خلي يدعو لك. والحديث في مسلم لكن كثير من العلماء تكلموا وقالوا فيه مقال، لكن الشاهد من هذا شوف هذه خبيئة بينك وبين الله. واحد ثاني عنده أيتام كافلهم ويعطيهم ويوكلهم ويرعاهم، هذه خبيئة بينه وبين الله. امرأة ما تدري أنت عنها كافل أيتام، هذا سر بينه وبين الله. حافر بير شرب الناس، هذا سر بينه وبين الله. قوم الليل تصيح بالليل تبكي، هذا سر بينه وبين الله. عندها صيام، عندها تطوع، عندها صدقات، عندها تسبيح وتهليل لا ينفك لسانها عن ذكر الله. شراك أنت أحسن منها، يمكن هي أعلم منك بدرجات كثيرة. ذلك أختم، الإمام أبو إسحاق الحربي كان مصاحب للإمام أحمد فكانوا مع بعض دائما. فالإمام أحمد كان حرص في فترة من الفترات أن يلتقي مع الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مكة، فكأن فاته أو لم يلتقي به فأراد أن يلقاه يروح له يرحل إليه إلى اليمن. ظل الإمام أحمد يبكي لأن ما التقى مع فلان وفلان وفلان. فقال أبو إسحاق الحربي كلمة تكتب بماء الذهب، قال يا أبا عبد الله من فاتك بالعلم فلن يفوتك بالتقوى. يعني الناس اللي بكيت فماتوا ما أدركتهم أنت، والناس اللي راح ترحل لهم ترى يا جماعة أي واحد يفوتكم بأي جانب من الجوانب ترى ما يفوتكم بالتقوى والله العظيم. اللي يطوفك بالفلوس، اللي يطوفك بالجاه، اللي يطوفك بالعلم، اللي يطوفك بالمكانة، يطوفك باللي يطوفك فيه. ترى باب العبادة سباق، سباق شد حيلك وطوف، ما حد يطوفك. هذا بينك وبين الله. يمكن أنا أسبح ألف مرة أنت ما تدري عني، هذا بيني وبين الله. يمكن أصوم أنت ما تدري عني، يمكن أنت أحسن مني. عندك صدقات، عندك زكاة، عندك عبادات، عندك تنفل، عندك بر بوالدينك. الطوفنا كلنا وتسبقنا ويثقل ميزانك عند الله تعالى. من فاتك بالعلم لن يفوتك بالتقوى. باكر نكمل إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.